أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا بأن السؤال المحوري في الفصل الخامس ما هو الهدف من هذه الدنيا لماذا جئت حتى أرحل عنها و قلنا بأن لكي نعرف بشكل معمق الإجابة على هذا السؤال لابد أن ندرس العلاقة بين الدنيا والآخرة. ولاحظوا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في المأثور عنه وخصوصا في نهج البلاغة نشوف في مواقع كثيرة ومواقف كثيرة أمير المؤمنين يذم الدنيا. بالتأكيد مر عليكم عبارات المؤثرة جدا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يا دنيا إليك عني إليك عني واخري عني يا دنيا إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت لا حان حينك عسى لا يجي الوقت اللي يعني أرتبط بهذه الدنيا لا حان حينك هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. تدرون طلاق لما يصير ثلاث مرات بعد يصير طلاق بائن، إذا مرة واحدة يسمونه طلاق رجعي في مجال الرجوع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن يا دنيا قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. وفي خطب كثيرة في نهج البلاغة يذم الدنيا، يقول يعبر عنها بأن يشبهها بالحية لين مسها. طيب يبدو أن في شخص من كثر ما سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يذم الدنيا يبدو أن تصور أن أمير المؤمنين يقصد أن الدنيا بذاتها مذمومة، الدنيا نفسها شيء مذموم ومرفوض، ولهذا هو قام يذم الدنيا أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن منطلقات أمير المؤمنين ونظرة أمير المؤمنين لما ذم الدنيا تختلف تماما عن منطلقات هذا الرجل اللي أساء فهم أمير المؤمنين. هذا الرجل اللي أساء فهم أمير المؤمنين على ما يبدو لما كان يذم الدنيا كان يذمها من باب ما يعبر عنه في علم النفس بالإسقاط، ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع الإنسان عشان يدافع عن نفسه يسمونه الإسقاط. إسقاط شنو يعني؟ عشان لا يحمل نفسه مسؤولية شيء معين يروح يسقط المسؤولية على جهة أخرى. يعني تسأل مثلا، يعني هذا المثال يعني طرحته أكثر من مرة، تسأل الطالب ليش مثلا ما يجيب درجة زينة، ليش سقط في الامتحان، يقول المدرس حاط عليه، هاي يسمونه إسقاط. ها؟ ليش مو قاعد مثلا تشتغل، ليش مو قاعد تسوي كذا، يا اخي الناس مو قاعد يخلونا نعرف نشتغل، مو قاعد يخلونا كذا وكذا، اكو يعني ناس حاطين علينا حطه. الانسان لما دائما يسقط المبررات على جهه خارجيه قد يكون هو هاي نوع من انواع الدفاع عن النفس عشان لا يدان هذا الانسان، فيروح يدافع عن نفسه ويسقط المسؤوليه على جهه اخرى. فيبدو ان هذا الانسان لما ذم الدنيا لأنه مقصر في هذه الدنيا، لأنه هو يعني غرقان من رأسه لريوله في هذه الدنيا، فيروح يقط المسؤولية على الدنيا أن الدنيا هي سيئة، مو يقول أن أنا مثلا يعني تعاملي مع الدنيا تعامل خاطئ. لاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سمع من هذا الشخص أنه قاعد يذم الدنيا كان عنده ردة فعل رائعة بين له ان الدنيا مو مثل ما انت تتصور، وانا لما اذمها ما اذمها بالطريقه والمنطلق اللي انت قاعد تنطلق منه. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه يرد عليه يقول ايها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع باباطيلها اتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ انت بروحك من غير في الدنيا، وبروحك انت ضعيف امام الدنيا، تبي تلقي المسؤولية على الدنيا؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ يعني أنت المذنب بحقها أم هي المذنبة بحقك؟ وفي الواقع أنت المذنب بحقها مو هي المذنبة بحقك. متى استهوتك؟ يعني متى أخذت عقلك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ ايش سوت لك عشان تغرك؟ أبي مصارع آبائك من البلا، مصارع يعني سقوط، يعني هل شفت آبائك خلدوا في الدنيا فتصورت أن الدنيا خالدة، أم أن الواقع معاكس تماما لذلك؟ كنا نشوف آبائنا وأجدادنا يتساقطون ويدفنون ويصبحون يعني ترابا ورميما. أبي مصارع آبائك من البلا، من البلا يعني بلا الشيء، يعني تحلل وفنى. أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ وانت شايف والدتك وجدتك وجد جدتك وين نهايتهم؟ مو تحت التراب؟ كم عللت بكفيك؟ كم عللت يعني كم خدمت مريضا بكفيك؟ يعني كم مرة اضطريت انك انت شنو تخدم مريض بنفسك؟ وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء؟ تستوصف لهم الأطباء يعني تطلب من الطبيب وصفة، وصفة الدواء لهذا المريض، مريضك. غداك لا يغني عنهم دواءك، في الوقت اللي سعيك ودوائك ما راح ينفع هذا المريض، ولا يجدي عليهم بكاؤك، ولم ينفع أحدهم إشفاقك، خوفك عليه وكذا ما يقدم ويأخر، رايح هو حق مصيره. ولم تسعف فيه بطلبتك، بطلبتك يعني لهفتك بإسعافهم ما تنفعهم. ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك. يعني أنت هذا المريض اللي قاعد تمرض بكفيك، تعلل بكفيك وتدور للأطباء وتأخذ من مستشفى لمستشفى، بالتأكيد كل واحد فينا مر كذي تجربة، ياخذ والده والدته يده يدته لهالمستشفى لذاك المستشفى وبسرعة، وخصوصا إذا كانت الحالات طارئة، وضع طارئ، شلون يكون وضعك في حالة تأزم؟ طيب مو أنت يوم من الأيام راح تكون بنفس الوضعية، آخرين أيضا راح يركضون عشان يلحقون عليك. وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك، هذا اللي أنت حاولت وما في فائدة وآخر شيء مات المريض اللي أنت كنت تحاول وياه، نفس الشيء راح يصير وياك يوم من الأيام، راح يحاولون يلحقون عليك وما راح يلحقون. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها. شوف أمير المؤمنين هنا بدأ يمدح الدنيا، قام يمدح الدنيا، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها. شو يعني دار صدق لمن صدقها؟ يعني اللي يحكم دار الدنيا هو نظام العلة والمعلول، متى ما وفرت العلة التامة راح يتحقق المعلول. يعني هل مرة من المرات وفرت كل أجزاء العلة التامة والمعلول ما تحقق؟ أبدا، أكيد أكو شيء معين ما كان موجود. فإذا الدنيا دار صدق لمن صدقها، تبي تزرع لآخرتك، حقق وفر كل يعني كل عناصر النجاح في زراعة للآخرة، راح تشوف أن آخرتك راح تزرع وتصبح عامرة. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. الدنيا دار مكان الإنسان يتزود فيه لآخرته، ودار موعظة لمن اتعظ بها. أفضل مكان الإنسان يتعظ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هاي الدنيا دار الموعظة. بعد يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: مسجد أحباء الله شحلات الأرض. وهاي الأرض في النهاية منو؟ هاي مسجد أحباء الله اللي سجد فيها محمد صلى الله عليه وآله، سجد فيها إبراهيم سلام الله عليه، اللي سجد فيها موسى عيسى، أحباء الله سبحانه وتعالى سجدوا على هذا الثرى وعلى هذه الأرض. ومصلى ملائكة الله، الأرض مكان اللي الملائكة تنزل وتصلي في هذه الأرض. ومهبط وحي الله، مكان اللي تنزل وحي الله سبحانه وتعالى ينزل عليها. ومتجر أولياء الله، متجر أولياء الله دكان لأولياء الله سبحانه وتعالى، يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى، رزقتهم يطلعونها من هالدنيا، مش شلون يصنعون آخرتهم، ما يصنعونها بهالدنيا، هي متجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها. منه اللي ما عنده سالفة يذم الدنيا وقد آذنت ببينها، يعني وقد أعلمت وأعلنت بزوالها، رايحة بشكل واضح. يوم كل يوم في كل لحظة قاعد نشوف مؤشرات إن الدنيا ترى ماشية رايحة زائلة. فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها. نعى يعني أعلن بفقد وموت، نعت نفسها يعني أعلنت أنا ترى زائلة رايحة، ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء. الله شكثر خدمة قاعد تقدم لنا الدنيا، الدنيا قاعد تقدم لنا خدمة، شلون قامت تمثل لنا ببلائها البلاء الأخروي. بلاءات الدنيا هو عبارة عن صورة مصغرة للبلاء الأخروي. ولهذا شو أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل يقول سلام الله عليه: يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها. أنت تعرف بعد إذا شوكة دشت بإيدي شو يصير فيني، إذا شغلة بسيطة دشت في عيني شو يصير فيني، ها إذا جرح بسيط شو الألم اللي شايف نفسي وكذا. في نهاية المطاف أبسط شيء أنا ممكن يطيحني ويأذيني. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء قليل، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله إلا لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. شوف العبارة هذه العظيمة: وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يعني هذا بعد البلاء وهذا العذاب ما تقدر تتحمله، ما لا تقوم له ما تتحمل السماوات والأرض. فكيف بي يا ربي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. مثل هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمام المتقين، يعرف شلون يستفيد من بلاء الدنيا عشان يقارن بلاء الدنيا ببلاء الآخرة. نرجع مرة ثانية: فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور. يعني أنت تشوف بعض الأشياء إيش كثر تسعدك وتشعرك باللذة، لما تحصل مثلا على ابن، أو لما تشوف ابنك صالح، أو لما تحصل لك على صديق، أو لما يعني تحقق شيء لطيف وحلو في الدنيا، إيش كثر تحوشك حالة سرور ونشوة وسعادة. طيب مو هذه النشوة؟ أو مثلا لما تشوف ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، إذا رزق مثلا رؤية صاحب الزمان سلام الله عليه، الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله، شنو اللذة اللي الإنسان يشعر فيها؟ شنو النشوة اللي ممكن يشعر فيها؟ طيب مو هذه نشوة دنيا، الآخر عيلة شلون راح تكون؟ وشوقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية. يعني ياما مضى اليوم ما في مشكلة، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة. تصحى الصبح يتصلون عليك هيك مسج: فلان مات، صارت المصيبة الفلانية. وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا، يعني الدنيا هي قاعد تمارس معاك الترغيب والترهيب، قاعد تربيك قاعد تعلمك. وتخويفا وتحذيرا فذمها رجال غداة الندامة. وقت يوم الحسرة بدأوا البعض يذمون الدنيا، ليش؟ لأن عملية الإسقاط قاموا يمارسون. وحمدها آخرون يوم القيامة. لا، آخرون يوم القيامة المتقون راح يفكرون: يا رب إذا الدنيا كذي كانت يعني كانت فرصة رائعة للتزود للآخرة، يا ريت نرجع مرة ثانية للدنيا عشان نتزود أكثر. شكثر هذه الدنيا لطيفة، شكثر هذه الدنيا جيدة إن الإنسان يتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الدنيا مثل ما يأكد أمير المؤمنين هي مدرسة للتكامل للآخرة. بس هنا يظل سؤال مهم جدا. طيب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يا دنيا إليك عني، يذمها. في هذه الخطبة اللي قريناها قاعد يمدح الدنيا، ما عرفنا هل الدنيا الحين زينة ولا مو زينة، هل تستحق المدح أو تستحق الذم، شنو بالضبط؟ نبي نفهم. الجواب ممكن ان نختصره بالتمييز بين النظرة الآلية والنظرة الاستقلالية. أبي أشرح هالمصطلحين مهمين جدا. إذا فهمنا شنو النظرة الآلية وشنو النظرة الاستقلالية راح نعرف إن شلون بعض الأحيان إذا نظرنا إلى الدنيا بطريقة معينة هذه النظرة راح تودينا بداهية توصلنا لجهنم، إذا نظرنا للدنيا من زاوية أخرى وبطريقة أخرى تودينا إلى أعلى عليين. لاحظ هذه النظرة الآلية بعض الأحيان يسمونها آلية، يعني آلة يعني أداة يعني وسيلة، هاي معنات نظرة آلية. بعض الأحيان يسمون النظرة الآلية نظرة مرآتية من المرآة. شلون؟ أنت تارة المرآة تتعامل، أكو طريقتين بالتعامل مع المرآة مع المنظرة. تارة تتعامل معها عشان تشوف فيها نفسك، تعدل فيها هندامك، صح ولا لا؟ عادة نحن نتعامل مع المرآة بهذا الشكل، نشوف فيها نفسنا، نعدل هندامنا، نضبط أي شيء مثلا مو صحيح أو مو مرتب بشكل سليم في ظاهرنا. هني أنت في الحقيقة قاعد تنظر إلى صورتك في المرآة، أنت مو قاعد تنظر للمرآة نفسها، المرآة نفسها مو هم ما تهمك، اللي يهمك شنو؟ صورتك المطبعة في المرآة، صح؟ ولكن مرة أخرى أنت قد لا ما تنظر إلى المرآة نظرة آلية، هاي يسمونها نظرة آلية أو أداتية. ليش؟ لأن المرآة صارت وسيلة للنظر إلى ذاتك، يعني المرآة بحد ذاتها مو هدف، وإنما هي وسيلة حتى تنظر إلى نفسك. مرة أخرى قد تنظر للمرآة نظرة استقلالية، متى لما تروح مثلا السوق وتبي تشتري منظرة، هني تشوف مثلا طولها عرضها سمكها كذا، هني قاعد تتعامل مع المرآة نظرة استقلالية، لأنك قاعد تفكر إن شلون مثلا تبي تعلقها أو تبي تحطها أو تبي كذا، تناسب المكان اللي بتعلقها فيه أو لا، واضح؟ فإذا المرآة ممكن تنظر لها بطريقتين، مرة تنظر لها بشكل استقلالي، هني بعد ما يهمك تشوف نفسك فيها، لأن يهمك إنك شنو تشوف طولها وعرضها وهي نفسها مناسبة ولا مو مناسبة، هاي نظرة استقلالية، يعني هي بحد ذاتها هدف لك، هي المرآة بحد ذاتها هدف لك، تشتريها تبتاخذها. ولكن في الحالة الأولى نظرتك لها نظرة شنو؟ آلية. بعبارة أخرى خليني بمثال ثاني ألطف وأوضح. النظارة أنا ممكن أتعامل معها بطريقة آلية وممكن أتعامل معها بطريقة استقلالية. متى أتعامل معها بطريقة آلية؟ لما أنظر بها، صح؟ أنظر بها، لما أنظر بالنظارة في الحقيقة النظارة تكون مجرد أداة وسيلة آلة، صح؟ ولكن قد أنظر للنظارة نظرة استقلالية مثل كذي لما أشوفها قدامي، يعني أنا مو قاعد أنظر بالنظارة، قاعد أنظر إلى النظارة، واضح؟ الحين أنا قاعد أنظر إلى النظارة مو قاعد أنظر بالنظارة. لما بشتريها مثلا أو لما بعدلها أو لما كذا يصير نظرتي شنو؟ نظرة استقلالية. فإذا تارة أتعامل مع النظارة أنظر بها، وتارة أخرى أنظر إليها، وهذا هو الفرق الرهيب والكبير في طريقتين التعامل مع الدنيا. أكو طريقتين في التعامل مع الدنيا، نظرة آلية ونظرة استقلالية. النظرة الآلية توصلك إلى أعلى عليين، النظرة الاستقلالية تنزلك إلى أسفل سافلين. شلون؟ خليني بمثال، مثال أكرره وايد بس لأنه مثال بصراحة يعني مثال قريب منا، ويعني كلنا قد نبتلى فيه بشكل أو بآخر. السيارة شلون أنا أنظر للسيارة؟ هل أنظر لها باعتبارها شيء من متاع الدنيا؟ هل أنظر لها نظرة استقلالية ولا نظرة آلية؟ إذا معتمد قد تنظر لها كذي وقد تنظر لها كذي. الإنسان لينظر إلى السيارة نظرة استقلالية بشنو راح يفكر؟ شنو موديلها؟ آخر موديل ولا مو آخر موديل؟ شلون شكلها؟ حلو ولا مو حلو؟ قاعد تلفت انتباه الناس ولا ما تلفت انتباه الناس؟ فيها مميزات وش يسمونه في الأوبشن ولا لا، ها فيها فتحة بالسقف مثلا، فيها كذا فيها كذا ولا لا، وايد بعد أدقق في امتيازاتها والمميزات اللي فيها وكذا. وإذا إذا إذا طلعتها من الوكالة مثل ما قلت قبل شوية، أراعي إن لا يصيبها خدش، لا يكون يحوشها شيء، ها لا يكون أحد جرب منها، لو أدلعها في البداية بعد هم يعني أغسلها بطريقة معينة بحيث إن لا يصير فيها خدوش. طيب وهذا الإنسان اللي يتعامل مع السيارة بها، كنا قاعد يتعامل مع يعني هذه نظرة استقلالية، يعني السيارة ما عادت وسيلة، السيارة عادت غاية، صارت غاية بالنسبة لك، ولهذا أنت ممكن تصير أسير لها. قلنا قبل شوية الشاب يقول إلا أخذ السيارة، لأنه قاعد ينظر لها نظرة استقلالية، فصار أسير للسيارة. ولكن هي بالأساس السيارة شنو وظيفتها؟ شنو هدف السيارة بالله؟ شو رأيكم يعني؟ توصلني، صح ولا لا؟ توصلني. الحين هل تكون غالية أو ما تكون غالية مو مهم، تكون آخر موديل ولا ما تكون آخر موديل مو مهم، الناس تلفت انتباه الناس ولا ما تلفت انتباه الناس مو مهم، هذا كله مو مهم. المهم شيء واحد بس، أن تكون زينة، أن توصلني تؤدي غرضها. وبالتالي أنا لما بشتري سيارة إذا بنظر لها نظرة آلية، مفروض أفكر شنو؟ أن نوعيتها زينة، ماكينتها زينة، ظل معاي أطول مدة ممكنة. واضح شلون؟ ليش أنا قاعد أفكر أن تحقق الهدف والغاية؟ لأنها أداة، صحيح؟ لأنها أداة. ولكن إحنا مع الأسف الشديد قمنا ننظر إلى السيارة بشكل مختلف تماما، صارت نظرتنا إلى السيارة نظرة شنو؟ استقلالية. ترى نظرتنا للسيارة هي مجرد نموذج بسيط لنظرتنا للدنيا، الدنيا كلها بهالشكل هذا. أنت شلون تتعامل مع الدنيا؟ هل تتعامل معها كأداة ولا تنظر لها نظرة استقلالية؟ البيت لما تبني بيت، هل كل ما تدش تحس بنشوة وتحس ان خلاص انت يعني يصير عندك تعلق بهذا البيت وهذا الأثاث اللي انت شريته وكذا، ولا هي مجرد يعني افكر ان هذا انا ضيف في هذا المكان، ممكن بأي لحظة انا يودوني اشوف بين ليلة وضحاها اشوف نفسي بالمغاسل، هاي حقيقة، هي الحقيقة، في ليلة وضحاها أشوف نفسي بالمغاسل وخلال 24 ساعة أكون تحت الثرى وأترك هذا البيت حق الورثة، هذا الواقع. فإذا ليش أنا أتعلق فيه؟ المنصب بنفس الشكل، شلون تتعامل مع المنصب؟ في ناس يتعاملون مع المنصب، أي منصب كان، أي منصب كان، سواء كان منصب سياسي، منصب اجتماعي، منصب ديني، غيره. أنا شنو أتعامل مع المنصب؟ هل أتوق أني أحصل على منصب عشان أفرغ عقدي، أنه والله أبتدي أنتشي أو حصلت أو حققت الشيء اللي أبيه أبتدي أفرغ عقدي على الآخرين وأستعرض على الآخرين شيء من هذا القبيل؟ هذا الإنسان اللي يمارس هذا الدور، هذا الإنسان مضيع طريقه، واضح جدا أنه قاعد ينظر إلى الدنيا نظرة استقلالية. أما لا، لما أشوف المنصب شيء اعتباري، هي مجرد أداة لعبادة الله سبحانه وتعالى وخدمة الخلق، ممكن بأي لحظة الله سبحانه وتعالى يأخذها مني، ممكن بأي لحظة. فإذا هني راح تكون المنصب مجرد أداة، آلة، لا أكثر ولا أقل. ولهذا السبب أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده عبارة مهمة جدا جدا، حديث رائع جدا موجود في نهج البلاغة، ضروري تحفظونه. يتكلم عن الدنيا يبين بالضبط اللي قاعد نقوله. شو يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ من أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. حقيقة لو الحكماء يجتمعون عشان يقولون عبارة بهالعمق وبهالكلمات اللطيفة والخفيفة والثقيلة في 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 معانيها ومضامينها ما استطاعوا، كلمة جدا موجزة تلخص كل اللي قاعد نقوله. من أبصر بها، من أبصر بها بصرته، يعني يتعامل مع الدنيا كأداة، كآلة، كوسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى، لزراعة الآخرة، للعمل الصالح، بصرته راح توريه، راح توريه فلان شلون مات، شلون فلان شلون انتزع ملكه بين ليلة وضحاها، شلون إنسان كان تاجر وانكسر تجارته، شلون إنسان كان صحيح وكان يعني بكامل صحته وقوته فجأة مات أو صار فيه شيء. بصرته، من أبصر بها بصرته، ومن أبصر بها، ومن أبصر إليها أعمته. تبي تبصر، تبي يعني تنظر إلى السيارة بحد ذاتها راح تعميك السيارة. تبي تنظر إلى المنصب بحد ذاته راح يعميك المنصب. من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. هني ينحل التناقض لما نشوف أن بعض الأحيان أمير المؤمنين سلام الله عليه يذم الدنيا وفي مرة أخرى يمدح الدنيا. يذم الدنيا متى؟ لما يكون النظر إليها نظر شنو؟ استقلالي. ولكن لما يكون النظر آلي يمدح الدنيا مثل ما شفنا قبل شوية، يمدح الدنيا يقول الدنيا متجر أولياء الله، مهبط وحي الله، مسجد أحباء الله. وفي الحقيقة ترى يعني هذا هو الزهد الحقيقي. شنو الزهد؟ شنو تصورون ترى معنى الزهد؟ من الإنسان الزاهد؟ هو الإنسان اللي ينظر إلى الدنيا وكل متاع الدنيا نظرة آلية. هذا الزاهد ترى، لا ما يعود شيء يأسره، لا منصب يأسره، لا امرأة تأسره، لا سيارة تأسره، لا بيت يأسره، ما ماكو شيء يأسره، لأن كله خلاص برمج ذهنه وعقله وبرمج حياته على أساس أن الدنيا كلها هي أداة وجسر للآخرة. إذن الاعتراض اللي قلناه لماذا جئت إلى الدنيا حتى راح أرحل عنها، يعني جذور الاعتراض ناشئ من نظرة كونية ناقصة، مو فاهمة علاقة الدنيا بالآخرة، مو فاهمين علاقة الدنيا بالآخرة. لهذا السبب نشأ هذا الإشكال. ولهذا ما ممكن الواحد يعترض بأن ليش إحنا ما نخلد في الدنيا. تدري هذا الإنسان اللي يقول ليش إحنا ما نخلد في الدنيا، مثل الإنسان اللي تدرون بعض الأحيان يكون في جسر، مثلا جسر شنو وظيفته؟ إنه ينقلك من ضفة إلى ضفة. خلينا نفرض واحد صعد الجسر يقول خلاص أنا قررت أبي أظل هني في الجسر. يعني ليش يا معود؟ ترى الجسر بالأساس هو محطوط عشان تنتقل من ضفة إلى أخرى. لا ليش؟ إيش معنى أبي أظل أنا في الجسر؟ خلاص العالم كله بعد يسكنون في الجسر، والجسر هو وظيفته أنه ينقلك من ضفة إلى أخرى. الجسر وظيفته ينقلك من ضفة إلى أخرى. ولهذا السبب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الدنيا دار وممر، الدنيا دار وممر، الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. اللي يعترض ويقول إنه طيب ليش إحنا ما نظل في الدنيا؟ تدرون مثل الإنسان اللي يعترض يقول شوفوا مثلاً واحد، خلينا نفترض إنسان عنده ياهل يبي يدش المدرسة، يقول تعال خلي ولدك يدش المدرسة، يقول لا لا لحظة شوية، أنا أخيركم بين أمرين، إما ولدي ما يدش ما ودي المدرسة، أو إذا دش الابتدائي بعد خلاص يظل في الابتدائي، ما بي كلش مرة كل مرة بعد كم سنة تقول لي متوسطة وبعد كم سنة تقول لي ثانوية، لا خلاص إما ما يدش مدرسة أو إذا دش مدرسة أبي يظل في الابتدائي. إحنا شو نقول له؟ يقول له يعني هي شنو وظيفة الابتدائي؟ هي ابتدائي هي عبارة عن مرحلة لازم يعبرها عشان يوصل متوسط، متوسط هي مرحلة عشان يوصل للثانوي. هذا الإنسان اللي يقول واحد من الاثنين، إما أنا ما أي للدنيا أو إذا بي للدنيا أبي أكون خالد فيها. أقول لك جوابنا إن الدنيا الله سبحانه وتعالى صممها خلقها أوجدها بحيث أنها تكون جسر للآخرة، ما خلقها عشان تكون هي بحد ذاتها باقية وخالدة، هي فانية، هي طبيعتك فانية. ولهذا الإنسان لما ينظر إلى الموت نظرة إن هي توسيع للحياة. الموت في الحقيقة هو انتقال إلى منطقة أرحب. الدنيا بالنسبة للإنسان المؤمن ضيقة مثل القفص. الإنسان المؤمن يعيش في الدنيا كأنه عايش في قفص، ويتمنى ويتوق إلى أن يطلع من هذا القفص. طيب يظل في سؤال، إن أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وما يخالف، إحنا يعني هم قبلنا منك إن الدنيا جسر للآخرة، ولكن أنا مع ذلك أنفر من الموت، ما أدري ليش. خلاص الدنيا جسر للآخرة آمنا بهذا، بس مع ذلك أنا أنفر من الموت. شنو الجواب؟ الجواب إن هني لازم نشوف شنو المشكلة. المشكلة في كثير من الأحيان إحنا نفورنا من الموت سبب الألفة مع الدنيا. يعني إحنا إذا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا أن الدنيا فانية وصار عندنا رغبة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبدأنا نشعر في غربة بهذه الدنيا، إن في دار غربة وإن إحنا مثل في سجن ونبي ننطلق إلى 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 الآفاق الأرحب بعد الموت، بس مع ذلك نحس نفسنا قاعد ننفر من الموت. شنو السبب؟ أقول لك السبب هو الألفة مع الدنيا. وهذا الشيء يعني بوضح شلون الإنسان بعض الأحيان حتى لو ما كان مقتنع يعني بالشيء اللي قاعد يألفه، مع ذلك يشوف نفسه متعلق فيه بنحو من الأنحاء. أقول لكم قصة هذه كررتها وقلتها بعدها ما يخالف وتعب أسماع البعض بتكرارها. هذه قصة شخصية صارت معي ومضحكة، أنا كل ما أتذكرها يعني أضحك فيها على نفسي. صارت فترة الغزو، غزو صدام للكويت. في هذه الفترة كنت أنا مع أسرتي في إيران في قوم، وكان لازم أقدم امتحانات في الإسكندرية، فسافرت إلى الإسكندرية. وطبعا تدرون في فترة الغزو يعني الوضع المالي مو معلوم حق كل واحد فينا، كان الواحد كل واحد فينا تذكرون يحسب الحساب حق كل فلسي يصرفه، لأنه ما تدري شنو راح يكون المستقبل. فكنت مضطر أن أختار لي فندق تعيسي شوية، فاخترت لي فندق في الإسكندرية ملاصق لخط الترام، مو المحطة، الخط الترام. الخط الترام والترام هذا كان متخلف وايد، بحيث أنه كل ما يمر هذا الترام الفندق كله يهتز، يهتز كله. فتصور انت تحس ان حتى جسمك قاعد يهتز، لان كل شيء كل المكان كله قاعد يهتز. وهذا كان يصير بمعدل كل 10 دقائق، تصور. ها كان حقيقة تعذيب، بالفعل يعني تعذيب بكل ما الكلمة معنى. بس انا كنت مضطر، ايش اسوي؟ وما اعتقد احد فيكم يتحمل يعني قعدت 3 أسابيع، قعدت في المكان 3 أسابيع. حتى بالليل في ساعات متأخرة بالليل، بعض الحين الساعة 12، يظل تخيل من الصبح يعني من أول ما تصلي مثلا الفجر ويبتدي يعني يبتدي هالهز هذا كل 10 دقائق، كل 10 دقائق. يعني شيء تعيس، ما أعتقد إنسان يعني عاقل يحب إنه يظل في هذا المكان يستقر، بس لولا الضرورة إن الإنسان يعني يبي يفكر بمكان رخيص نسبيا، وإن كان هو نظيف وزين الفندق، بس هاي نقطة الضعف الكبيرة إنه يم الترام. الحين اقترب وقت اللي خلص بنخلص، قاعد خلص 3 أسابيع وبرجع لزوجتي وعيالي في قم. تصدقون يا جماعة لما كنت قاعد فتحت الجنطة أحط أغراضي عشان أروح، كنت يعني أحس بنوع من الضيق، يعني شلون بترك المكان، يعني حسيت بنوع من الألفة مع المكان. أنا لما أتذكر وحتى بذاك اللحظة أضحك على نفسي، أضحك على نفسي ليش؟ لأن مكان تعيس وأنا عارف أنه تعيس وقاعد يأذيني هذا المكان، كل 10 دقائق قاعد أتأذى منه، وأدري أنه رايح عند زوجتي وعيالي بعد، ها؟ رايح مكان بعد الواحد يتمناه. مع ذلك الإنسان لأن ألف المكان هذا يحس أنه في عنده نوع من التعلق مع هذا المكان. هذا شعور إنساني، هذا شعور إنساني. تشوفون بعض الأحيان، وهذا يصير ترى، يصير بعض السجناء، يعني إذا تعرفون أحد مر بتجربة السجن، إذا انسجن مثلا فترة طويلة وطلع من السجن، شوف اسأله تيله لحظات يتمنى يرجع السجن مرة ثانية، وما يعرف السجن شيء مؤلم ومزعج ومحاصر هو بس يألف المكان، مع أنه تعيس المكان هذا يألفه. الطير شنو أمنيته؟ الطير أمنيته عادة أنه يطلع من القفص وينطلق، صح ولا لا؟ بعض الأحيان، ما أدري إذا مر عليكم ولا لا، بعض الأحيان تشوف بعض الطيور تفتح لها القفص تتمنى يطلع الطير، مو قاعد يطلع، وحتى لما يطلع تقول تستانس، تقول الحمد لله زين طلع هذا، شوف بعد شوي رجع مرة ثانية القفص مرة ثانية، شو السالفة؟ الجواب شعور بالألفة. طيب هني التحدي، ان هل الانسان يستسلم للشعور بالالفه ولا لا يقاومه يخليه يشغل عقله؟ يعني لو بستسلم للشعور بالالفه يقول لا خلص خلص خلني اقعد بهالفندق هذا، سخافة هذه، قلة عقل، صح ولا لا؟ الإنسان المفروض يكون يحكم عقله، أنا وين رايح؟ إذا الشعور بالألفة تحول إلى تثاقل إلى الأرض، هني صارت مشكلة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ إذا صار عملية تثاقل إلى الدنيا هذه مشكلة. وعلى هذا الأساس الإنسان مثلا لما يأتي له مثل لحظات يقترب موته ويحس بنوع من الضيق، إنه شلون بيترك مثلا والدينه، شلون بيترك زوجته، شلون بيترك عياله، شلون بيترك أصدقائه أحبائه، شلون كذا. هذا شعور طبيعي ترى، ليش؟ لأن ألف الدنيا. ولكن لما يستسلم هذا الشعور ويتعلق بهذه الدنيا وما يبي يروح الآخرة، ومثل اللي كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، هذه مشكلة. أما لا، هي مجرد شعور وأنت تتجاوزه، تقول لا أنا رايح لمكان أرحب، لمكان أفضل، أنا بلتقي مع الله سبحانه وتعالى، أنا بشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، أنا بلتقي مع أولياء الله سبحانه وتعالى. يعيش الإنسان هذه الحالة يعني، لا يعني يحكم عقله بعد، ما يستسلم إلى مشاعره وإلى تعلقه إلا معقول. بعد ذلك الشهيد مطهري رضوان الله عليه يطرح أيضا فكرة لطيفة، إن أي إنسان إذا يعني رجع لنفسه يشوف بالفعل أفضل خيار هو أن تكون الدنيا دار وممر. شلون؟ تشوفون أنتوا قصر سيف، في كلمة لطيفة حلوة، شنو مكتوب عليه هنا؟ لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. كلمة لطيفة وايد حلوة، شنو يعني؟ واضح معناها إن لو كانت الدنيا دائمة حق غيرك يا لحاكم أسبق منك ما وصلت إليك أيها الحاكم، فاعتبر أيها الحاكم الحالي، لأن أنت أيضا راح تترك الحكم وراح يوصل الحكم إلى غيرك. كلمة لطيفة جدا ومهمة وحلوة. وبالفعل هاي طبيعة الدنيا، كل جيل يذهب لكي يخلي المكان للجيل الآتي. أنتوا تصوروا، خليني أجيب لكم سيناريو، شوفوا إيش رأيكم بالسيناريو هذا. تخيلوا لو مو هني قاعد نقول لماذا جئت إلى الدنيا حتى أرحل عنها، خلنا نتصور العملية أنه إحنا ما نرحل عن الدنيا، ها؟ طبعا ما نرحل عن الدنيا مو بس جيلنا، تخيل أنت قبل 15 جد من أجدادك عايشين لحد الآن، عايشين ما ماتوا، والجد 14 هم عايش، 13 عايش، و12 عايش، و7 عايش، و4 عايش، كل أجدادك وكل جداتك هم عايشين، شنو هذه الدنيا؟ شو رأيكم؟ ما راح يكون عبء رهيب عليك؟ صح ولا لا؟ هم عبء على نفسهم وعبء على الآخرين. فلهذا السبب الجد يروح من أجل أن يخلي المكان لشخص جديد. وسبحان الله، أنا ملاحظ أن كل عائلة لما يموت شخص شايب أو عيوز منها، بعدها بأيام أو قبلها بأيام تسمع خبر أن ولد لهم طفل جديد. وايد وايد أنا راصدها وحاسة، ما أدري أنتوا شوفوا، أغلب العوائل لما تسمع أن مات لهم شخص، شوف قبلها فترة بسيطة يمكن أيام أو شهر شهرين أو بعدها بشهرين، فتشوف أن ولد لهم ياهل، وكأن الله قاعد يقول لنا ترى شوف في شخص راح أخلى مكانه لشخص آخر. هاي طبيعة الدنيا، هاي طبيعة العالم. وإلا إحنا لو نخير الآن، يقول لك أنت راح تظل في الدنيا إلى الأبد وتكون عبء على الآخرين، لا يا خان نروح، أنا خان أخلي المكان حق عيالي وعيال عيالي وايد أحسن لي. وهذا وضع طبيعي، يعني في المدرسة اللي يكون في صف رابعة ثانوي، تخيل أنت واحد بصف رابعة ثانوي يقول لا أنا ما قادر أتخيل شلون أنا برابعة ثانوي وأترك رابعة ثانوي. ويا أخي تترك رابعة ثانوي عشان اللي بثالثة ثانوي يأخذون مكانك، صح ولا لا؟ هاي طبيعة الدنيا. فإذا خلاصة الكلام، أختم كلامي، إن الجواب على هذا السؤال لماذا جئت إلى الدنيا حتى أرحل عنها، ما الهدف من هذا البناء ثم الهدم، الجواب يتلخص في كلمتين. كل هالكلام طويل وطولنا عليكم، ترى الكلام كله يتلخص في كلمتين، إن الموت ليس فناء وإنما انتقال من دار إلى دار. والإشكال كله طلع من تصور أن الموت فناء، النقطة الثانية أن الدنيا مدرسة وجسر للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.